شريعتنا هي نهضتنا ولهدي الهادي محمد في كتاب الله كلنا نحيا وشريعتنا هي نهضتنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة شيخنا العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، تأتي الصلاة في مقدمة الشعائر الكبرى التي جاء بها الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، وهي وسيلة قرب بين العبد وربه. صلاح العبد في الدنيا قائم عليها، ونجاته بين يدي الله عز وجل يوم القيامة مرتبط بها. لذا فقد أمر الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، ومدح الله عز وجل بها أولياءه من خلقه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن هل هذه العبادة وتلك الشعيرة هي مجرد ألفاظ تلاك بالألسنة وحركات تؤدى بالأبدان، أم أنها روح وريحان ورقي وقرب من الرحيم الرحمن؟ فما هي الصلاة وما أسرارها، ولماذا تتكرر في اليوم والليلة؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال حوارنا مع الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا أخي أكرم.
يبدو أنه لا يوجد دين من الأديان ولا ملة من الملل إلا وفيها صلاة، أيما كانت هذه الصلاة. ربما هذا من خلق آدم عليه السلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما هي منزلة الصلاة في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فالإسلام جعل من الصلاة ركنا عظيما. لا شك أن الصلاة مطلوبة في كل دين، ولكن أيضا معنى الصلاة يختلف من دين إلى دين. بعض الأديان تعتبر الابتهال إلى الله والدعاء صلاة
بالمعنى اللغوي.
نعم، وهذا عند المسيحيين تقريبا يعني.
نعم.
إنما الصلاة في الإسلام يعني قراءة ودعاء وتكبير وتسبيح وتهليل وركوع وسجود، يعني عمل للسان وعمل للقلب وعمل للجسد، واشترك فيها هذا كله، ولها شرائط يعني.
نعم.
الطهارة واستقبال القبلة والوقت وكذا، ولها مقدمات من الأذان هذه كلها، ولها صورة يعني الجماعة. وذلك الصلاة في الإسلام لها أهمية، ومن أهميتها في الإسلام إنها تصلى وتؤدى في الصحة والمرض.
نعم.
في السفر
والحضر.
والحضر في السلام والحرب.
والحرب
يعني شوف، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم.
يعني حتى بالإيماء، مش قادر تصلي قاعد، صلي بالإيماء، إشارة برأسك أو بحاجبيك، حتى وإنت على السرير عامل العملية. نعم. تصلي في السفر. صحيح خفف الإسلام بالقصر والجمع، فالراعي أيضا الظروف
والحالة النفسية،
يعني بماء أو بتيمم، أو أحيانا فاقر الطهورين. أحيانا الواحد يكون في الطائرة ولا يستطيع أن يصلي، يعني أن يتوضأ، لأن مش كل الناس قادرة أن تتوضأ.
نعم.
في الطائرة هيكون على حساب غيري، وأحيانا لا تجد ترابا ولا.
نعم.
يعني حجر.
هذا طبعا في السفر المسافات الطويله
يكون فاقد الطهورين.
نعم.
في الحرب، شوف، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، فان خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني راجلين،
نعم،
مشاة أو ركبانا، راكب الفرس أو راكب الطيارة أو راكب الغواصة أو الدبابة،
نعم،
صلي حتى في هذه الأشياء، وحتى حرصوا على الجماعة أنها تؤدى بجماعة وفي أثناء الحرب.
طيب
أثناء المواجهة، وفي آية في سورة النساء: إذا كنت فيهم
فأقمت لهم الصلاة
فلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحة.
ربما نتطرق إن شاء الله عز وجل إلى قضية صلاة الجماعة، ولكن أنا أود أن نتعرف من فضيلتكم على حكم ترك الصلاة. أنا لا أتكلم على تركها جحودا، هذا لا شك أنه كافر كما قال إجماع الفقهاء، لكن تركها كسلا، ما قولكم في هذا؟
الفقهاء مختلفون في هذه، بعضهم نعم. أخذ بظواهر الأحاديث من تركها العهد الذي بيننا وبينهم رسولا تركها
فقد كفر،
فقد كفر.
نعم.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
فإخوانكم
في سبيلهم، نعم، أو فإخوانكم في الدين، معناه نعم. إذا لم يؤدي الصلاة يعني ربما بعضهم يأخذ بهذه الظواهر، وقد قيل أن الإمام أحمد يقول بهذا، ولكن حتى الإمام أحمد يعني لا يقول بكفر تارك الصلاة، لا، يقول لك لازم تمر عليه صلاتان ويدعى إلى الصلاة فيأبى، يدعوه القاضي أو الإمام إلى الصلاة يرفض، هذا يعني الذي يدعى إلى الصلاة ويفضل أنه تضرب رقبته، هم إذا ما صليتش هنقطع رقبتك،
نعم،
فيفضل أن تقطع رقبته ولا يصل، أي إيمان عنده؟
نعم.
مثل هذا، فهذا يدل على أنه ليس من الإيمان في الصلاة. إنما الذي أخذ به
الشافعي
الجمهور،
نعم،
الجمهور الشافعية والحنفية والمالكية،
نعم،
أنه فاسق وليس بقى.
وأنت تميل إلى رأي الجمهور؟
وأنا أميل إلى رأي، أنا يعني ذكرت هذا في كتابي العبادة في الإسلام،
نعم،
هو تارك الصلاة ده أشبه بواحد يعني انقطع عن الوظيفة مثلا كذا يوم أو كذا، ودات لجنة شؤون الموظفين العليا تنظر في مسألته، فجماعة يقولوا هذا يجب يفصل من العمل، هذا ما عاد له علاقة
بالعمل،
لأنه أخل بواجباته الجوهرية، ولا حتى قدم يعني التماس أو اعتذار أو أي كذا، فهذا ليس موظفا ويعتبر نقطع عيشه. وجماعة يقولوا لا معلش، لازم نديله يعني فرصة، وهو مهما كان فيه عندنا عقوبات متدرجة، يعني فيه لفت نظر وفيه كذا وفيه إنذار وفيه فصل لمدة أسبوع وفيه كذا،
وفضيلتكم مع هذا الصنف
يعني الفقهاء أشبه يعني بهذا.
طيب فضيلة الشيخ، الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ما سبب هذا التكرار؟ ألم يكن يعني من يعني يكفي أن العبد يأتي أن تكون الفريضة مثلا 2 أو 3 أو 1 أو ما إلى ذلك؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى مثلا لهذا، إن مثل الصلاة كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات،
نعم،
إن الإنسان معرض دائما للوقوع في المعاصي كبيرة أو صغيرة، فهو محتاج إلى الاغتسال المتكرر.
صحيح.
وأنا شبهتها أيضا بوجبات روحية، كما إن الجسم لكي يعيش ويقوى على أداء واجبه لازم من عدة وجبات في اليوم، الروح نفس الشيء في حاجة إلى وجبات يومية، وجبات للروح، وهذه من مزايا الإسلام. لا يوجد دين حريص على وصل الناس بربهم باستمرار إلا الإسلام. اللورد هيدلي، هذا واحد لورد بريطاني،
نعم،
دخل الإسلام في أوائل القرن 20،
نعم،
وكتب كتاب اسمه إيقاظ الغرب للإسلام، وكان قال: مما دعاني إلى هذا أني لم أجد دينا يصل الناس بربهم باستمرار إلا الإسلام. قال: نحن في النصرانية حسبنا أننا نروح يوم الأحد إلى
الكنيسة،
وبقية الأسبوع عايشين لدنيانا ولشهواتنا ولا نفكر في عبادة ولا شيء. إنما الإسلام مش كل يوم، في اليوم 5 مرات، وظواهر الطبيعة عندما ينشق الفجر،
صلاة الفجر،
صلاة، نعم، عندما تتوسط النهار وتزول الشمس
صلاة الظهر.
وبعدين عندما يصير ظل كل شيء مثله عندما تغرب الشمس
المغرب.
عندما يغرب الشفق فهذا طيب. من مزايا هذا الدين.
هذا يقودني فضيلة الشيخ إلى سؤال، وهو هل الصلاة يعني المطلوبة هي مجرد كلمات تلف بالألسنة وحركات تؤدى بالأبدان، أم إن الصلاة المطلوبة التي تقرب العبد من ربه هي شيء آخر غير هذا؟
هو قطعا فيه أداء من بعض الناس أداء شكلي،
نعم،
وهذا يعني الأداء الشكلي مقبول رسميا، إنما ليس هذا هو المطلوب عند الله. القرآن لما جه يمدح المصلين ما قالش الذين هم للصلاة فاعلون كما قال في الزكاة، إنما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم.
فروح الصلاة هي الخشوع، أن تؤديها وأنت مستحضر عظمة الله. لما تقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ معناها الدنيا اللي شغل الناس ديت والتي جعلت الناس يستعبدوا بعضهم بعضا ويقتلوا بعضهم بعضا. الله أكبر من كل هذه الأشياء. الله أكبر من الوالد والولد والزوجة والمتاع. فلابد أن يعيش الإنسان في معنى الصلاة. الله يعني أنت بقول أين أنت بين يدي الله
سبحانه.
فلابد. ولذلك بعض السلف رأى بعض الناس يعني بيقعد يعبث بتاع، فقال لو خشع قلبه هذا
لخشعت
جوارحه. والحسن البصري مر على أحد المصلين ساجد وقعد يعبث بالحصى ويقول اللهم أدخلني الجنة وزوجني من حورها العين، فقال بئس الخاطب أنت، تخطب الحور العين وتعبث بالحصى. فالصلاة المطلوبة هي صلاة الروح والجسد معا.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كانت الصلاة يعني تكسب الإنسان قوة روحية كما ذكرتم، فهل هي في المقام الأول مجرد عبادة روحية أم إن والإنسان يقف عند هذا الحد، أم من الممكن أن الإنسان يستفيد أشياء أخرى أو للصلاة في الإسلام تعطيه أشياء أخرى؟ فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أن الصلاة يعني هي في المقام الأول عبادة روحية، ولكن هل يقف أو تقف أسرار الصلاة عند هذا الحد عبادة روحية فقط، أم هل من الممكن أن يخرج الإنسان بأشياء أخرى بجوار هذا الأمر؟
أنا أريد أن أقول الصلاة ليست مجرد عبادة روحية، في الأصل عبادة بدنية.
عبادة بدنية نعم.
لأن من بنقسم العبادات نقول في عبادة بدنية مثل الصلاة والصيام، وعبادة مالية مثل الزكاة، وعبادة تجمع بينهم مثل الحج، فهي عبادة بدنية. ولكن لابد في كل عبادة بدنية من جزء روحي،
نعم،
الإخلاص والنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
نعم.
إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا
له الدين،
له الدين.
نعم.
فلابد من هذا الجزء.
نعم.
ولكن أنا أقول هذه العبادة لها ثمار كثيرة إذا أديت على وجهها، لها ثمارها. من هذه الثمار أنها قوة خلقية.
نعم.
لذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعني فالصلاة معونة في معركة الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع
إلى الصلاة،
إلى الصلاة.
نعم.
ولماذا حرص الإسلام على أن نصلي في أثناء الحرب ولو كنا في الجو بنضرب صواريخ أو في البحر مع الغواصات؟ وحتى صلاة الجماعة حرص عليها، إنها قوة لنا. وهي أيضا من الأشياء اللي نستفيدها إن الصلاة فيها سعادة روحية.
لا، أنا أود أقف عند قول فضيلتكم أنها قوة خلقية، وطبعا يؤيد هذا قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن ما قولكم فضيلة الشيخ يعني لأناس يصلون ويقدمون نماذج سيئة للإنسان المسلم المصلي، حتى إذا قلت لواحد من الناس لا يصلي صلي فيتعلل بالآخرين ويقول أصلي فلان يصلي وافعل كذا، فلان يصلي ويغش، فما قولكم في هذا؟
هو معناها إنه بيصلي الصلاة الشكلية،
نعم،
وليس الصلاة الحقيقية. الصلاة الحقيقية هي تبعد الإنسان فعلا كما قال القرآن تنهى عن الفحشاء والمنكر في سورة المعارج، قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا بطبيعته. إلا المصلين،
نعم،
الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخر الآيات قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالصلاة هي لتعطيه قوة تجعله يعني يتحرر من هذا الهلع، يعني الجزع عند الشر والمنع عند الخير،
نعم،
بحيث تقوى نفسه وتقوى استعداداته. فهذه هي الصلاة الحقيقية. إنما الصلاة التي تؤدى ولا يخشع فيها قلب ولا يراقب فيها رب ولا تستقر فيها جبهة، كما نرى بعض الناس يصلي التراويح 20 ركعة يصلون في 3 ساعة، الله أكبر سمع الله ولمن حمده الله، هذه هي الصلاة المطلوبة.
المعروف أن في القديم أن الأمراء والحكام كانوا يؤمون الناس في صلاتهم، فهل ترون هذا يعني كان فيه نوع من أنواع دفع الناس إلى الصلاة وتأسيا بالأئمة في ذلك الوقت؟ وهل يعني من الممكن أن ندعو الأمراء والحكام أن يعيشوا حتى على الأقل مع الناس في صلاتهم؟
هو المفروض يكون هم أول الناس. عمر بن عبد العزيز بعث إلى ولاته في الأقاليم المختلفة وقال لهم أما إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أشد تضييعا.
نعم.
وكان يعني في السلف يعني يشددون إن بعض الأمراء يؤخرون الصلاة، لا يمتنعون عنها ولا يتركونها، ولكن ما يقومش في أول الوقت. فبعض الفقهاء يقول لك صليها أنت تاني ويرجع صليها معه، يعني حتى يظل النظام يعني قائما. فمن المطلوب من الإنسان الأمير أن يصلي ليصلي وراءه، الأب يصلي أمام أولاده حتى يصلي وراءه أولاده، المعلم في المدرسة يكون قدوة لتلاميذه وهكذا.
طيب كنتم أشرتم من قبل إلى قضية صلاة الجماعة، وطبعا هذه شعيرة ترتبط بعبادة الصلاة، فما السر في كون هذه العبادة ترتبط بهذه الصورة الجماعية؟ من الممكن حضرتك تصلي في بيتك وأنا أصلي في بيتي والإخوة المشاهدين كل واحد يصلي في بيته، لماذا الدعوة إلى هذا الأمر والحث عليها؟
هو الصلاة في جماعة لها فضل غير الصلاة المفردة، لأن الإسلام يريد مجتمع مسلم مش أفراد متناثرين.
نعم.
فيريد أن يصلي الناس في جماعة، وأن يحج الناس بطبيعة الحج في جماعة، وأن يصوم الناس المجتمعين. عند يعني ما يؤذن المغرب ترى الناس كلها تفطر
وبعدين
يذهبون إلى صلاة التراويح. الإسلام دين جماعة، يد الله مع الجماعة، ويعلمنا يعني إننا إياك نعبد وإياك نستعين. حتى لو كنت بتصلي لوحدك في حجرة بعيدة ما تقولش إياك أعبد وإياك، إنك دايما مستحضر الجماعة في ضميرك وعلى لسانك، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك شرع الجمعة فريضة والجماعة إما سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو بعض حتى العلماء يقول واجب على
نعم.
الجميع. وهذا مهما يعني تساهلنا يدل على قوة الاستحباب، على الأقل إن سنة مؤكدة ينبغي للإسلام الإنسان أن يحرص عليها. إذا لم يستطع أن يذهب إلى المسجد يصلي هو، يجيب زوجته أولاده بتاعه كان عنده خدم يصلوا معه حتى تستمر هذه. ولذلك هذا من ميزات الصلاة الإسلامية، إنها صلاة جماعية.
نعم.
ويجب، ولهذا بنيت المساجد. لماذا بنيت المساجد؟ المساجد لصلاة الجماعة، والجماعة يعني درس، يعني مش بس عشان الصلاة، ليلتقي المسلم مع المسلم ويتناصح المسلمون ويتقارب بعضهم مع بعض.
طيب
شرعت الجماعة وشرعت الجمعة وشرع العيدان.
نعم.
كل ده ليربط الأمة بعضها.
طيب
مع بعض.
حضرتكم تتحدثون الآن عن المسجد، وأنا أود أن أقف عند دور المسجد، لأن المسجد الآن في عالمنا العربي والإسلامي أصبح دوره في الغالب الأعظم قاصر على أداء الصلوات الخمس. وفي بعض الدول العربية والإسلامية يحاول الأئمة للتحقيق لأن المسجد ظل مفتوحا بعد صلاة العشاء أو صلاة إحدى الصلوات دقائق معدودة. فما هو الدور الحقيقي للمسجد وكيف ترونه؟ أنا أذكر عفوا سمحني على هذا الاستطراد، زرت فضيلتكم مرة في, 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 في بيتكم في القاهرة وسمعت أصوات عالية وكان الوقت قرابة منتصف الليل، فقلت لي افتح الباب لترى، فوجدت كنيسة فيها الشباب يلعبون ويقومون، وقلت هذه تكاد تكون يعني جامعة ومدرسة، فما قولكم في هذا؟
هذا المسجد فعلا هو جامع للعبادة وجامعة للتعلم ونادي للرياضة وندوة للأدب وبرلمان للتشاهر والتفاهم. وكان هذا المسجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك انشأت المساجد يعني ذات الخصوصيات المختلفة، فيها مكتبة للناس تعلم فيها يقرؤون فيها، فيها مدرسة بجوار المسجد، في ناس بحفظ القرآن، في ناس تتعلم الرياضة، في مساكن للطلبة مثل في اسطنبول وفي الأزهر وفي بتاع، يعني كان المسجد فيه مجموعة من الأنشطة.
نعم.
والمفروض ان
اين هو الان، اين دور المسجد الان؟
للاسف هذا يعني جاء بعد وقوف بعض الأنظمة ضد الدعوة الإسلامية.
نعم.
تخاف من تعتبر الدعوة الإسلامية عدوا لها، فهي لا تريد أن تكون المساجد محاضا للدعوة. تريد يعني لولا يعني الحياء يعني البقايا من حياء كانوا يقولوا اقفلوا المساجد، إنما المسجد المفروض يفتح للناس. ليه يعني صلي العصر واقفل المسجد، صلي المغرب واقفل المسجد، صلي العشاء يعني؟ وزيادة كما قلت يعني إن المسيحيين يتخذون من كنائسهم يعني مقر لأنواع من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية والمسرحية والاجتماعية، ونحن لا نستطيع أن نستفيد من مساجدنا. فهذا يعني أمر لا يجوز يعني لا عقلا ولا شرعا ولا خلقا، يعني المساجد تعطل بهذه الطريقة.
طيب أنا أود أن يعني توجه كلمتين، الكلمة الأولى إلى وزارات الأوقاف أو الوزراء في الأوقاف، وكلمة إلى تارك الصلاة. نبدأ بالسادة الوزراء، ماذا تقول لهم؟
والله أقول لهم إن هذا الدين أمانة في أعناقكم، خصوصا الوزارات التي تعنى بالشؤون الدينية وبالدعوة الإسلامية وبالمساجد. المسجد يعني مؤسسة عظيمة يستطيع أن يحيي الأمة إذا أحسننا توجيهها، وإذا أحسننا أن يكون في المسجد خطباء وعاه هداة حقيقة.
نعم.
الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هداة مهتدين، فإذا ملأنا المساجد بالهداة المهتدين استطعنا نغير الأمة يعني كلها، ولا داعي للتخوف. لماذا نخاف من الدعوة الإسلامية؟ الأمة بخير.
نعم.
وإذا
طيب
تركناها على يعني سريريتها، يعني الإسلام قوي في أمتنا.
كلمة في نصف دقيقة للإخوة التارك الصلاة، ماذا تقول لهم؟
تارك الصلاة،
نعم،
والله أقول لهم يعني أخشى عليكم أن تستمروا في هذا الأمر وتموتوا على هذا الأمر، يعني أخشى عليهم سوء الخاتمة. أطلب منهم ألا يسوفوا، فإن أكثر أهل النار المسوفون، وكما
نعم.
قال السلف سوف جند إبليس، إن دائما يقول سوف بعدين.
نعم.
بعدين من يضمن لك إنك هتعيش إلى 60 أو 70؟ وليس هناك أفضل من المبادرة إلى الصلاة، فإنها عمود الدين.
فضيلة الشيخ، بهذه النصيحة التي توجهتم بها إلى السادة الوزراء والإخوة تارك الصلاة، نتقدم لكم بجزيل الشكر، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص الحب والتقدير، وإلى الملتقى في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في كتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم.